إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم كتاب الوقف، والوقف في اللغة هو الحبس، وفي الشرع هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أن توقف العقار أو النخل أو الزرع على فئة مخصوصة وتسبل منفعتها على فئة مخصوصة، فهذا هو التعريف، تحبيس الأصل وتسبيل ماذا؟ وتسبيل المنفعة. وأصله أو أدلته كثيرة، منها حديث ابن عمر الذي سيأتي، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والمقصود بالصدقة الجارية هي التي يحبس أصلها ويستمر ريعها وقفا على الفقراء أو على القرآن أو على المدارس أو نحو ذلك، أو على المساكين ونحو ذلك من مصارف الوقف المعروفة، كمن يوقف نخلا ويكون ريعه وثمرته للفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله وفق الضوابط الشرعية أو نحو ذلك. وكذلك صدق يعني أو علم ينتفع به، كمن ألف كتبا وأوقفها في سبيل الله، أوقفها على ابن السبيل، على المحتاجين من طلاب العلم، أو بنى مدرسة لتنتج علماء ربانيين أو نحو ذلك من مصارف الوقف التي سوف أو من مسائل الوقف التي سوف تأتي بالتفصيل، أو ولد صالح يدعو له، وذلك إذا رباه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الأمر، إذا كان قد رباه على طاعة الله ونشأه تنشئة إسلامية حقة، فإنه سيكون من هذا الصنف، أو ولد صالح ماذا؟ يدعو له. ولا يمكن أن يكون ولد صالح يدعو لك إلا إذا ربيته على هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، فعندها يكون ولدا صالحا، وبإذن الله سوف يدعو لك ويجتهد في الصدقة عنك في، أو كذلك يعني إذا أحسن تربيته جعله الله بسببه حافظا لكتاب الله. يقول: الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإذا عوده على الخير تعود، وإذا عوده على الشر تعود. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. قال: قال الشافعي رحمه الله: لم تحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام.
يعني لم يكن الوقف معروفا عند الجاهليين، ذلك لأنهم لا يأملون في بعث ولا في نشور حتى يوقفوا سائلين الله الجنة ومستعيذين به من النار، لكنه مما جاء به ديننا الحنيف. نعم.
قال: وهو مستحب لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث عند الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
نعم. وهذا يعني الحديث الذي استدل به، وهو حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، بينا لكم معاني هذه الأمور الثلاثة.
قال: وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف.
يعني هذا ما يدل على اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالوقف. قل: لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة، يعني قادرا على إيقاف مال إلا وأوقفه. من ذلك حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وكانت له مزرعة حديقة جميلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من ثمرها ويشرب من مائها. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلما سمع بهذه الآية أتى الذي هو من أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن أنفس أموالي هي ماذا؟
بيرحاء.
هي حديقته بيرحاء، وليس اسمها بئرحاء كما يقوله الخرافيون، بل اسمها بيرحاء، بيرحاء. وهي يبدو والله أعلم أنها الآن دخلت في مقدمة المسجد، أو تكون في مواقف في الساحة الجنوبية حاليا، يبدو أن هذا موقعها، واسمها بيرحاء. وكانت أنفس أمواله عنده، فآثر وقفها لما نزلت الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني اجعلها بخن بخن، هي تجارة رابحة، اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، يعني أنفقها أو اجعل ريعها للأقارب، لأن جعلها في الأقربين للأقربين فيه فائدتان: فيه صلة رحم، وفيه ماذا؟
صدقة.
فيه صلة رحم، وفيه صدقة. ولذلك أمره النبي، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في الأقربين، أن يجعلها في الأقربين. وجه أبا طلحة وهو زوج أم أنس ابن مالك الرميصاء رضي الله عنهم أجمعين، فهو يعني فجعلها في الأقربين. وفي هذا كما قلت فائدتان: فيها صلة رحم، وفيها صدقة، وهي أنفس أمواله رضي الله عنه وأرضاه. وكان ما بقي منها إلا البئر، فسماها الخرافيون ماذا؟ بئر حاء، ويطالبون بإحيائها ويعني جعلها من الآثار التي يطالبون بها. لكنه والله الحمد الآن يبدو أنها دخلت في توسعة ماذا؟ المسجد، فلم يعد لها وجود حتى تتخذ من الآثار التي يتعلق بها. وهنا أنبه إلى شيء، بعض الناس يردد كلاما سمعت شخصا في الإذاعة يقول إن الله تعالى يقول الأقربون أولى بالمعروف، هذه ليست آية. لا، هو المعنى صحيح أن الأقربين أولى بالمعروف لأن فيه صدقة وصلة رحم، لكن ليست آية أو ولا حديثا، ليست آية ولا حديثا كما قد يتصوره البعض. الأقربون أولى بالمعروف ليست آية وليست بحديث، وإنما هي كلام يعني قريب من الواقع من حيث المعنى، من حيث المعنى. تفضل.
قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف.
نعم، لا يوجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد لديه وفر ولديه قدرة على الإيقاف إلا وأوقف شيئا من ماله على الفقراء والمحتاجين. نعم.
قال: ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القرباء والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال وفي لفظ: غير متأثل.
نعم.
الحديث متفق عليه.
نعم.
وعنه رضي الله عنه أيضا أنه
حديث آخر. نعم.
نعم.
هنا هذا من الأدلة، ذكرنا لكم بعض الأدلة، وهذا من الأدلة العظيمة والحديث في الصحيحين، هو أن عمر رضي الله عنه لما نال هذا المال النفيس في بعد فتح خيبر وكان 100 سهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل به وهو أنفس أموالي؟ قال: إن شئت ماذا؟ حبست أصله وتصدقت بثمره، يعني توقفه على الفقراء والمساكين. ثم ذكر إنه يجعله في ماذا؟ في الأقربين والفقراء وفي سبيل الله وابن السبيل وماذا؟
الضيف.
وإيش؟
والضيف
والضيف، ويدخل فيه كل عمل خيري، يدخل في ذلك كل عمل خيري يدخل في هذا الباب. نعم.
قال وعنه أيضا أنه قال: قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن 100 سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها. فقال صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. الحديث عند النسائي وابن ماجه. قال: وهذا وصف المشاع.
هذا دليل، لأنه قال في الأول، قال إنه يكون سواء كان متميزا أم كان ماذا؟ مشاعا. فالمتميز لو كان أرض مملوكة لك بدون شريك يشاركك فيها، أما المشاع إذا كان لك في هذه الأرض سهم رغم عدة مع عدة أسهم أخرى، مثلا يعادل 10%، 20%، 30%، 40%، النصف، الربع إلى آخره، سواء كان حسبه بالاعتيادية أو بالعشرية. والمهم أنه قال: هذه الأرض ماذا أفعل بها يا رسول الله؟ فكما تقدم أنه قال: حبس أصلها وتصدق بماذا؟ بثمرها، يعني ما تبيعها ولا تهبها، وإنما تحبس أصلها وتمسكه وتجعل ثمرتها في الأقربين والفقراء والمساكين وابن السبيل ونحو ذلك. نعم.
قال: ويحصل بأحد أمرين، بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل
أعيد.
قال رحمه الله: ويحصل الوقف بأحد أمرين.
الآن يتكلم عن الصيغ التي يثبت بها ماذا؟
الوقف.
الوقف إذا فعل أحد هذين الأمرين أصبحت المال وقفا لا يتصرف فيه ولا يباع ولا يوهب ولا يباع إلا لضرورة، على أن يستبدل بغيره فيما لو تعطلت مصالحه. نعم.
قال: ويحصل بأحد أمرين، بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم ويأذن في دخولها، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف.
نعم.
فجاز أن يثبت به كالقول.
نعم. الصيغة الأولى الفعل العمل، وهي أن مثلا يبني مسجدا ويأذن للناس بدخوله، فإنه يصبح والحال هذه ماذا؟ وقفا. حفر بئرا وأذن للناس أن يستسقوا منها على أنها وقف، كذلك تعتبر وقفا. بنى مدرسة، كذلك أذن للناس أن يدخلوا فيها فتصبح وقفا على أولئك القوم. مثلا حفر أجر نهرا، أو حفر بئرا، أو حفر
بئرا،
نعم،
أو عينا، أو حفر عينا،
أو حفر عينا
أجراها.
مثلا أجراها أو نهرا أجراه بحيث ينتفع الناس به وأذن الناس بالشرب منه أو استعماله في الشرب والغسل والاستسقاء والسقيا ونحو ذلك. المهم أية صيغة تدل على إذنه بأنه قد أوقفه، هذا من جهة الفعل، وهذا كالقول كما سيأتي. نعم.
قال: وفي نعم، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول.
فمرد ذلك إلى العرف، مرد ذلك العرف، أية عبارة توحي بأنه قد أوقف هذا فإنها تنفذ بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا،
يعني جرى مجران من قدم طعاما لضيفان، فإنه ما صنع هذا الطعام إلا ليأذن لهم في الأكل منه، فلا يحتاج حتى إلى مجرد تصريح. ومثله ماذا؟
نثار.
نعم،
نثار.
النثار، النثار هو أن يلقي طعاما في مكان نظيف يعني أمام الناس المحتاجين، أو يلقي أي شيء من الفواكه ونحو ذلك إذانا بماذا؟ بأكلها، فإنها تعتبر وقفا أيضا كذلك.
قال: وبالقول، وله صريح وكناية.
القول نوعان،
صريح،
نعم، صريح وكناية. نعم، تفضل.
قال: فصريحه: وقفت وحبست وسبلت، متى وقف بواحدة منها صار وقفا، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع، بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، فصارت كلفظ الطلاق.
نعم. فهنا يعني الوقف مثل الطلاق، له ألفاظ صريحة وله ألفاظ ماذا؟ كناية. فمتى كان اللفظ صريحا فإنه يصبح لفظ وقفا بمجرد نطق الإنسان به، كما لو قال سبلتها، أو لو قال حبستها، أو لو قال أوقفتها، أو أي عبارة تؤدي هذا المعنى، فإنه يلزم أن يكون وقفا تترتب عليه جميع أحكام الإيش؟ أحكام الوقف. هذا الصريح. أما الكناية، نعم تفضل.
قال: وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفه صرفها إليه.
أعد.
قال: وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليه.
نعم. يعني كونه يحبس الأصل ويسبل المنفعة هذا هو الوقف بعينه، فإن المنفعة أيضا محبسة كما أن الأصل ماذا؟ محبس، بمعنى أنها محبسة وفق شرط الإيش؟ شرط الواقف، محبسة وفق شرط الواقف. فلو أن الواقف أوقف هذه الأرض على أن تكون مسجدا لا يجوز استعمالها في غير ماذا؟ في غير المسجد. لو أنه أوقفها على أن تكون مدرسة للعلم لا يجوز نقلها عن ذلك. لو أنه أوقفها على أنها دار للأيتام، لرعاية الأيتام لا سيما الذين لا آباء لهم كما مر بنا، كذلك يعني هذا يكفيك عن كل ليلة، يكفيك عن بقدر بحسب ما دل عليه لفظك. فلو قلت أوقفتها على الفقراء صارت على الفقراء، ولو قلت أوقفتها على المدارس صارت على المدارس، ولو قلت أوقفتها على مساجد صارت على المساجد، ولو قلت أوقفتها على ابن السبيل صارت على من؟ على ابن السبيل، ولو قلت أوقفتها في سبيل الله صارت وقفا في سبيل الله. نعم.
قال: وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، فليس صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، فلا بد فيها من نية الوقف، فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه، ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف.
نعم. أعيد العبارة.
قال رحمه الله: وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، فلا بد فيها من نية الوقف.
يعني هو الكناية تختلف عن الصريحة. الصريحة يثبت الوقف بمجرد ماذا؟ النطق. أما الكناية فإنها لا تثبت إلا مع النية، لأنه قد يقصد بها معنى آخر، كما لو قال تصدقت وماذا وحرمت وأيضا
وأبدت،
وكل لفظ يدل على هذا المعنى، فإن اقترن بنية الوقف صار وقفا لازما، وإن لم يقترن بنية الوقف كان يحمل المعنى على ما يريده صاحبه. نعم.
قال: ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف.
يعني كذلك كما لو قال تصدقت أو قال بصدقة لا توهب ولا تباح ولا تباع ولا يتصرف فيها، هذا كله يدل على الوقف. نعم.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأجل الفصل الثاني إلى الدرس الثاني بإذن الله تبارك وتعالى، كما اتفقنا يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. وأنا نسيت أن ننبه الإخوة المسؤولين في المسجد على أن يوم الأربعاء قد صار موعدا لمحاضرتي مسجد قباء، ومحاضرة الغد مهمة جدا، وهي حديث الساعة لكثرة المخالفين فيها، وهي وقفات مع منكري السنة، وقفات وما أكثرهم، ومن آخرهم صاحب الكتاب الذي وزعه خلسة قبل أيام، وقد أبطل فيه الصلوات الخمس وأبقى على صلاتي المغرب والعشاء فقط. ويعني هؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى الكفر والإلحاد، لأن من كفر بالقرآن كفر بالسنة. فانتبهوا، احرصوا على حضورها غدا إن شاء الله في مسجد قباء، المحاضرة غدا في مسجد قباء، يلقيها الدكتور محمد ابن بخيت الحجيلي، ونعلق عليها بما يفتح الله به.
وهم كثر لا كثرهم الله،
هم كثر إن شاء الله، أن صلى الله أن يخزيهم. نعم،
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
اللهم صل.
المصنف رحمه الله قال الوقف مستحب.
نعم.
يقول السائل الكريم: هل الواجب على من كان عنده جدة في زمننا أن يوقف، أم أن ذلك خاص بالصحابة القرن المفضل؟
القول المفضل أنه مستحب، مستحب، فمن أحب أن يجري له صدقة جارية أو يعني شيئا ينتفع به حتى بعد وفاته، فعليه أن يوقف شيئا من ماله، وحبذ لو كان من الأموال العقارية، لأن المنقولة تتلف. نعم.
هذا سائل كريم بهلول يقول: أين وقف عمر الآن؟
لا أدري والله.
السائل الكريم يقول: هل الأذان في أذن المولود؟
الأذان
ما حكمه؟
سنة. الأذان في أذن المولود سنة مؤكدة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإقامة فحديثها ضعيف، يعني لا نؤذن ونقيم، الإقامة ليست ثابتة، أما الأذان في أذن المولود فهو سنة ثابتة مؤكدة. وأما التحنيك فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز قياسه على غيره. نعم، التحنيك وضع تمرة ومضغها بفم المحنك، ثم جعلها في فم من؟
المولود.
المولود، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره. نعم،
ولا عبرة بقول النووي رحمه الله الصلاح والفضل.
نعم، بعض العلماء قد أخطأ في هذا رحمه الله عنا وعنهم، وجعله عاما، وهذا غير صحيح، لأنه الآن استغله دعاة الباطل، فيذهبون بأولادهم إلى مشعوذين وإلى كهنة وإلى سحرة من غلاة التصوف، ويعطونهم شيئا من النقود على أن يحنكوا أولادهم، ثم يزعمون أن هذا سنة، والحقيقة أن من أفتى به فقد أخطأ، وإنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا يقول: ما حكم الصلاة في المساجد العتيقة مثل مسجد الحسين عليه السلام والسيدة نفيسة؟
لا نعلم مساجد للصلاة فيها فضل في العالم كله إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء فقط. هذه المساجد التي للصلاة فيها فضل خاص. المسجد الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. والمسجد النبوي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة فيه خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. والمسجد الأقصى جاء أنه مما تشد إليه الرحال كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وجاء حديث فيه كلام أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة لكنه متكلم فيه وهناك من يحسنه. الرابع مسجد قباء والصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لكنها لا تكفي عن العمرة وإنما أجرها يعدل أجر عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت راكبا وماشيا. قيل أي كل أسبوع وقيل كل يوم سبت. فهذه الأماكن المساجد التي ورد فيها فضل خاص. وما عداها من المساجد في العالم الإسلامي كله ليس فيها فضل معين، لا مسجد الحسين ولا مسجد البدوي ولا مسجد النقشبندي ولا المساجد السبعة ولا القبلتين ولا 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 إلى آخره. ليست هناك مساجد مفضلة للصلاة فيها فضل إلا هذه المساجد الأربع، ومن زاد عليها فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فمهما كتب الناس على بعض المساجد عبارات بعضها أحاديث مكذوبة وموضوعة وبعضها من عبارات سائر البشر يريدون أن يزينوا بعض الأماكن ليأكلوا أموال الناس بالباطل، فانتبهوا لهذا فإنه لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. إذن المساجد المفضلة على وجه الأرض عموما هي هذه المساجد الإيش؟ الأربعة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، مسجد قباء. وأما بيوت الله كلها مفضلة، يجب على الجماعة أن يصلوا فيها جميع بيوت الله عز وجل. لكن المساجد التي بنيت على القبور الصلاة فيها باطلة. المساجد التي بنيت على القبور أيا كانت، سواء كان الحسين البدوي النقشبندي القادري الشاذلي ابن الرومي أو الرومي أو العيدروس أو كل هذه المساجد مساجد وثنية لا تصح الصلاة فيها، بل الصلاة باطلة. الصلاة باطلة في المساجد التي بنيت من أجل القبور. أما المساجد التي تسمى بأسماء موتى ولم تبنى على القبور فالصلاة فيها صحيحة لا حرج فيها، وإن كان الأولى البحث عن غيرها إذا سميت من أجل التبرك والتعلق بهؤلاء المقبورين، إذا سميت لهذا الغرض. ولذلك أنبه على مسألة تتعلق بقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يجوز أن تتعمد، انتبه لكلمة ماذا؟ كلمة تتعمد. لا يجوز لك أن تتعمد التوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أبدا، فإن قصدت ذلك بطلت صلاتك حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن قصدت ذلك وظننت أن التوجه إلى القبر يزيد في أجر صلاتك عندها تصبح الصلاة ماذا؟ باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على القبور وإليها. فإياك ثم إياك وتقصد ذلك يا عبد الله. أما لو صادف قدرا أن الأماكن بعيدة ولا تدري وقد توجهت القبر بدون قصد وحالت بينك وبينه الصفوف، فهذا لا حرج عليك فيه إذا كان ليس لك قصد في هذا بإذن الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: عندي مال لا يكفي لوقف الأرض وبناء المسجد فيها، أيهما أفضل، وقف الأرض أم بناء مسجد؟
أولا بارك الله لك في مالك، ولكن إذا كان عندك المال الذي تبني به مسجدا فإن المسجد يثبت إلى الأبد، أما الأرض فربما لا تجد ومن يبنيها مسجدا ويطول الوقت وأنت ما وجدت أحدا ليبنيها مسجدا. فالأولى والذي فيما يظهر لي أن تبني به مسجد، لأنه سيصبح مسجدا إلى الأبد، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. يعني إذا بنيت بهذا المال مسجدا فإنك إن الأرض والمسجد تعتبر كلها ماذا؟ وقفا. فلذلك الأولى أن تبني به مسجدا إذا كان يكفي لبناء مسجد، أو المشاركة في بناء مسجد، كما لو لم يكن المبلغ كافيا فأردت أن تشارك في بناء مسجد آخر فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم.
سائل كريم يذكر من ماضيه بأنه كان يمارس الملاكمة.
نعم.
يمارس الملاكمة. أيه؟ ما يعرف بالملاكمة،
الملاكمة والمشاصرة.
أي نعم. والموسيقى يعزف على إلى أن يقول: أحسن الله إليكم، ثم هداني الله عز وجل في السنوات الأخيرة، في الثلاث السنوات الأخيرة، فتركت ذلك. وسؤاله يذكر بأنه جاء للزيارة، وسؤاله: خطب فتاة سلفية يقول وافقت عليه لكن أباها اشترط عليه حلق لحيته.
عجيب.
ويريد من شيخنا توجيه كلمة لأبيها.
أولا الحمد لله الذي هداك من هذا العمل المنكر وهي المصارعة والملاكمة، وكذلك سماع الموسيقى، فالحمد لله. والتوبة، أبشرك أن التوبة تجب ما قبلها، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. إضافة إلى هذا، شروط التوبة معروفة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. أما يعني ما يتعلق بخطبتك لهذه المرأة الفتاة التي تقول إنها سلفية، يعني إذا كان الأمر كما قلت فالحمد لله، هذا توفيق من الله، لكن لا تقبل هذا الشرط، لأن قبول مثل هذا الشرط طاعة للمخلوق في معصية الخالق، طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وإذا كان والدها حريصا على أن تعصي الله عز وجل فالله يعوضك خيرا عن هذه الفتاة إن شاء الله تعالى.
ولو كان متعلقا بها ما يحتاج،
يعني إن كانت في بلد إسلامي ورفض أبوها أن يزوجها وادعت العضلة، فيمكن أن تذهب إلى المحكمة فينقلون ولايته إلى من يليه من الأولياء كابنه ونحو ذلك. أما إن لم تكن في بلد إسلامي ربما يقول لك قائل: تذهب إلى المركز الإسلامي أنت وإياه وتعقدان، لكن أرى أن هذا لا ليس مناسبا طالما أن والدها لم يوافق على زواجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نعم.
يقول السائل الكريم: هل الأفضل أن أوقف وأترك ورثتي فقراء أم أترك لهم المال بدون وقف؟
لا، الأفضل أن تترك لورثتك المال، وإن أردت أن توقف فلا توقف أكثر من الثلث، أو لا توصي بأكثر من الثلث. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أتصدق بكل مالي. قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فإنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. نعم.
سائل كريم يذكر بأن الفقهاء بعض الفقهاء في بلده، لأنه بلد أعجمي، بعد بعض الفقهاء في بلده ينكرون الأذان والإقامة في الميكروفون ويقولون هو بدعة، ما رأي فضيلتكم؟
هذا القول بدعة، لأن هذه الميكروفونات ليست من العبادات التي تعتبر توقيفية، بل هي آلات وأدوات، فهي بمثابة المبلغ الذي يبلغ عن المؤذن أو عن الإمام. فكانوا قديما قبل وجود هذه الآلات تجد في المسجد النبوي 20 ماذا؟ مكبرا،
مبلغا
20 مكبرة، يكبر الإمام ثم يقول الله أكبر، والثاني يقول الله أكبر، فتصل المسألة شيء من التشويش. الآن هذه ولله الحمد هذه الوسائل الحديثة يعني لا شك أن الله قد نفع بها، وأنها تجزي عن التبليغ لا سيما في المساجد الكبيرة. فينبغي اطراح مثل هذا القول، ولك أن تستعمل مكبر الصوت في الأذان وفي الإقامة وفي الخطبة في داخل المسجد، الخطبة والخطبة والصلاة يكون الصوت في داخل المسجد. البعض من الناس اعترض لما قررت وزارة الإسلامية الاكتفاء برفع الأذان والإقامة عبر مكبرات الصوت البعيدة، وأما في ما يتعلق بالخطبة أو الصلاة فإنه يكتفى بتسميع آل الذين في داخل المسجد. هذا قول وجيه، وقد طالب به بعض مشايخنا قبل أكثر من 80 عاما، وهو رأي للشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ صالح الفوزان والشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز. ليس بدعا تبتدع هذه الوزارة، بل هو قديم. والحقيقة أن بعض المساجد المتقاربة كان يحدث تشويش أثناء الصلاة. أنا مرة أمنت مع مسجد آخر بجوار المسجد الذي أصلي فيه، لأن بينهما قرابة 50 مترا، فتسمع القراءة في داخل المسجد الذي أنت تصلي فيه. فالبعض الناس غضب لما صدر هذا القرار، والبعض من المشوشين كتب كتابات في المواقع وكذا، ولام الوزارة على هذا العمل. والحقيقة أنه عمل مبارك وعمل جيد ويتفق مع السنة. بعض المساجد متقاربة جدا، ما بين 10 أمتار أو 20 مترا، تشوش على بعضها. أما الأذان والإقامة فالحمد لله يعني يسمح بأن ترفع في المكبرات البعيدة المدى، فهذا لا بأس به، وهو المهم جدا. ثم هناك شيء، بعض الناس كان يتأخر عن الصلاة إلى أن يسمع صوت من؟ صوت الإمام، إلى أن يسمع صوت الإمام ثم جاء يجري جريا، وهذا كله من ما يخالف السنة. نعم.
السائلة الكريمة تقول: أنا طالبة في كلية الحرم وليس عندي أحد من أهلي يوصلني، سؤالها: هل يجوز لي أنا وزميلتي الركوب مع السائق الأجنبي لإيصالنا للكلية والإرجاعنا؟
نعم، إذا كان بدون سفر وفي مكان مأمون وفي وضح النهار ولم تجد سبيلا غير هذا ولم تركبي وحدك بهذه القيود كلها، لا أرى بأسا بذلك إن شاء الله. وحبذا أنا أرى لو أنك لك سيارة وقدتيها أفضل من هذا أيضا. نعم.
أما سؤالها الثاني أحسن الله إليكم فصعب، تذكر بأنه كلما تقدم لها خطيب تشترط عليه بأن يتزوج معها زميلتها فيرفضون، تقول: هل هذا يا شيخ شرطي من الجهاد في سبيل الله ومن الإيثار؟
أولا جزاها الله خيرا على أن تقدم على مثل هذا، لكن هذا لا يعتبر شرطا، يعني تطلب منه أن يتزوجهما لما بينهما من أخوة وصداقة حميمة، ولعله يطبق معهما العدل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
تذكر من وصف زميلتها بأن لونها كذا،
فهذا لا هو الألوان لا تعنينا بشيء،
هذا هو ما يؤدي إلى رفض الخطاب أحسن الله إليكم.
لا يعنينا هذا، تقول اللون لا يعنينا بكذا. نعم.
هل هذا من الإيثار؟
والله لعله من الإيثار جزاه الله خيرا، لكن لا تعطل نفسها بهذا لأنه لا ينبغي اشتراطه كشرط، لكن لا بأس أن تعرضه عرضا، أما أن تشرطه شرطا فهذا لا يلزم.
أو يكون خلطوا عملا صالحا وآخر،
والله على أي حال يعني على أي حال نسأل الله أن ييسر لها أمرها. أرى لا تتمسك بهذا الشرط، لكن تعرضه عرضا على من يتقدم لها. ها.
والجواب لله الحمد بلغ. السائل الكريم يقول: هل يجوز لي يا شيخ، الله المستعان، نظرا لعقوق أولادي أن أحبس كل مالي؟
أسباب الحرمان من الميراث ثلاثة كما قال ماتن الرحبية، أسباب المرء في الورى ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. الذي يحرم من الميراث ثلاثة أمور: إما الرق بأن يكون أحد الشخص أحد أن يكون الوارث رقيقا، أو يكون قاتلا، أو يكون ماذا؟
كافرا
يختلف مع دينك الإسلامي. فهذه الأمور التي يحرم بها الورثة من الإرث، أما أنك توقف من أجل الحرمان في حد ذاته لا شك أنهم آثمون إذا كان الأمر كما قلت، لكن أن تحملهم على برك أيضا ربما يكون أنت في جانبك تقصير حول كونهم مثلا يعقونك لأنك لا تبر بأبيك، أو لكونك ما ربيتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. حاول أن تتقرب إليهم وأن تجتهد في إصلاحهم، بارك الله فيك، حاول أن تجتهد في إصلاحهم، أما أن تحرمهم من الإرث فهذا لا يجوز أبدا.
هذا قريب منه.
نعم.
سؤال السائل الكريم قريب من سؤال أخيه، يذكر بأن أولاده من زوجته الأولى نسأل الله العافية أهل عقوق، أهل عقوق، هل يجوز له أن يوقف كل أمواله للزوجة الثانية، يقول خاصة العمارتين؟
هذا جاءني اليوم في التليفون أيضا، يمكن أن يكون هو السائل نفسه. أقول حفظكم الله، هذا لا يجوز، هذا من الظلم، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأنا أخشى أن يكون موقفهم هذا نابعا من كونك ما تعطي أمهم حقوقها، أخشى من ذلك، لأن السائل الذي يقول يتكلم اليوم يقول إن الأب قد ترك الزوجة معلقة لا مطلقة ولا لا هي في ذمته، فعندما مات أوصى أو أوصى الناس بل أبى الجعل جميع الأموال باسم الزوجة الأخرى التي يحبها هذا الرجل، وذهبوا إلى المحكمة ولله الحمد وحكمت للجميع بأن الإرث للجميع ونقضت الصك فجزى الله القاضي الذي حكم بهذا خيرا. فإذن الموضوع موضوع خطير، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بعض الناس إذا أحب امرأة يفرغ لها فلل ويعطيها أموال ويضيع المرأة السابقة، وهذا من الظلم الخطير. النعمان بن بشير رضي الله عن أبيه وهب له أبوه مالا، فقالت أمه أريد أن تشهد على هذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بشير ليشهده على عطية النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أذكركم بمحاضرة الغد وفي قباء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعندنا بإذن الله يوم السبت درس التفسير، واعذروني الأسبوع الماضي أو السبت الماضي حصل لي عذر بحيث كان عندي محاضرة في الرياض، لكن على أي حال إن شاء الله هذا السبت الدرس موجود بإذن الله في تفسير السعدي في الكرسي رقم 14. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.